أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذهب إليه المحقق الخراساني من أن المراد من حديث لا ضرر نفي الحكم باللسان نفي الموضوع. قلنا بأن هذه المقولة نفي الحكم باللسان نفي الموضوع له موردان. المورد الأول في باب الحكومة الذي سيأتي إن شاء الله هناك تفصيله في بعض الاستصحاب، أنه يقولون نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بمعنى إطلاق نفي الحكم، نفي إطلاق الحكم لا نفي أصل الحكم بنفي الموضوع. فإذا أرادوا أن ينفوا إطلاق الحكم ينفونه بنفي الموضوع بنكتة التلازم بين الحكم والموضوع، فحينئذ هذه النكتة هي التي أوجبت أن نقول هناك بنفي الإطلاق لا نفي أصل الحكم، إذ نفي الموضوع إذا كان بنفي الموضوع مراده غير ذلك معناه نفي أصل الحكم ولا يريدون بذلك. هذا ما تأخذ الوجه الأول أو المورد الأول. المورد الثاني يستعملون مقولة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ويريدون معناه الحقيقي، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وذلك له أقسام ثلاثة. القسم الأول المراد من الحكم هو الوجود الاعتباري الذي له في عالم التشريع عالم التقنين وجود اعتباري له محمول وموضوع، ينفون الموضوع بحكم بلسان نفي الموضوع أي الوجود الاعتباري لهذا الحكم. القسم الثاني أن يكون المراد منه نفي الوجود المقبول للمعنون أي للموضوع، المعنون إنما له وجود مقبول استساغي فينفون هذا الحكم المترتب على المعنون بلسان نفي الموضوع. القسم الثالث أن يكون الحكم المستساغ المقبول له دخل في وجود ذلك الموضوع، فإن له وجود خارجي وسبب هذا الوجود الخارجي هو الحكم المستساغ المقبول. هذه هي التي ذكرناها سابقا. فإذا أريد من هذه المقولة أطلق هذه المقولة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لا بد من تفسيره بأحد هذه التفسيرات الأربعة. هذا ما تقدم سابقا. الآن الكلام في أن هذه الوجوه الأربعة لا بد أن تكون هناك عنايات فائقة وقرائن تدل على ذلك، وإلا مجرد نفي حكم نستفيد منه نفي الموضوع بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع ما يمكن. هذا أي كلام يرد على هذا السبيل، لا رباء في الإسلام، لا سرقة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام وأمثال ذلك، لا يمكن أن يراد منه أحد هذه الوجوه الثلاثة أو الأربعة إلا بقرينة وعناية فائقة، ولا ظاهر اللفظ لا يدل على ذلك. هذا ما تقدم سابقا. فلا بد من إعمال عناية فائقة لإرادة أحد هذه الوجوه المتقدمة من الكلام إذا كان فيه نفيون. هذا ما تقدم. كلام المحقق الخراساني رحمه الله مختلف فيه أيضا. عبارته في المحقق في كفاية إنما يستفاد منه أنه يراد منه نفي إطلاق الحكم بنكتة التلازم بين الحكم والموضوع، وشبه ذلك بقوله يا أشباه الرجال ولا رجال. هذا التشبيه يدل على نفي الآثار المترتبة على ذلك الموضوع لا نفي أصل الحكم. فحينئذ يستفاد من هذا التشبيه أنه يريد من هذه المقولة نفي إطلاق الحكم لا نفي أصل الموضوع بقرينة تشبيه، بينما في عبارته في حاشيته على الرسائل
إنما يريد الأقسام الثلاثة الأخرى نفي الوجود الاعتباري أو نفي الوجود المقبول للحكم أو نفي الوجود الخارجي بالحاضر مقبولية الحكم واستساغته. هذا هو الذي يستفاد من عبارته في الرسائل. ولذلك ولأجل هذا بقرينة تشبيهه في الرسائل حاشيته على الرسائل يشبه بقوله لا رباء بين الوالد والولد ولا سرقة في الإسلام. فمن هذا التشبيه يستفاد أنه يريد نفي الحكم، نفي الحكم بالوجوه الثلاثة المتقدمة، أي بالوجود الاعتباري أو الوجود الحقيقي أو الوجود الاستساغي المقبولي. هذا لا يضر بأصل المطلب، بس هو يريد من عبارته بقرينة التشبيه بين لا رباء وولده لا سرقة في الإسلام يريد منه نفي الحكم لا نفي إطلاق الحكم. ولذلك قال لا يمكن الاستفادة نفي الأحكام الضررية من هذا الحديث، حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إذا كان المراد منه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذه المعاني الثلاثة، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لا يمكن استفادته نفي الأحكام الضررية في الإسلام، وإنما يدل على تحريم الضرر ليس أكثر من ذلك. هذا ما ذكره. بينما عبارته في الكفاية يستفاد منه نفي الأحكام الضررية، يا أشباه الرجال ولا رجالة، أي نفي الأحكام المترتبة على ذلك الضرر، فحينئذ يريد منه نفي. ففرق بينهما، عبارته في الرسائل يستفاد منه نفي تحريم الضرر، بينما عبارته في الكفاية يستفيد منه نفي الأحكام الضررية. فرق بينهما، هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. الآن تقييم هذه الوجوه مع ما ذهب إليه رحمه الله، لا ريب ولا إشكال في أن هذه الوجوه التي ذكرناها في تفسير هذه المقولة إنما تحتاج إلى عنايات، وهي وجوه اعتبارية عقلية، ليس لا يدل اللفظ على ذلك، وإنما العقل يحكم بأن هذا إطلاق الحكم، إنما هذا وجود مقبول استساغي وأمثال ذلك. فوجوه عقلية اعتبارية تحتاج إلى عنايات فائقة زائدة على كل عناية في سائر الموارد، وقرينة تدل على ذلك. من دون هذه العناية، من دون تلك القرينة، لا يمكن استفادة أحد هذه الوجوه الأربعة. هذا ما ذكرنا، لأنها وجوه عقلية اعتبارية تحتاج إلى هذه العنايات. ولو كانت مستندة إلى اللفظ لما احتجنا إلى هذه العنايات الفائقة ولا إلى تلك القرينة. فاللفظ لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، لا رباء بين الوالد وولده، لا سرقة في الإسلام، ونحو لا رهبانية في الإسلام، هذه لا يستفاد منها أحد هذه الوجوه إلا بقرينة تدل على ذلك. هذا ما ذكر. فحينئذ هذه الوجوه لا يمكن المصير إليها إلا مع عناية خاصة فائقة وقرينة تدل على ذلك، إذ لو كانت مستندة إلى ظاهر اللفظ لما احتجنا إلى تلك العنايات الفائقة. هذا بالنسبة إلى أصل الوجوه، مضافا إلى أن هذه الوجوه هي منافية لما استدل به صاحب الكفاية رحمه الله، حيث أنه استدل على ما ذهب إليه بأن هذا الوجه هو الموافق للقواعد العربية. قال بأن هذا الوجه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع مستنده القواعد اللغة العربية، وأنه مستعمل في كلمات الفصحاء. فالبلاغة وكلا استعمال ذلك في كلمات الفصحاء يدل على أن المراد من حديث لا ضرر نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هي هذه الوجوه عقلية، كلمات الفصحاء وقواعد اللغة العربية بعيدة عن هذه الوجوه التي ذكروها. هذه الوجوه اعتبارات إنما عقل يدل على ذلك. قواعد اللغة العربية مبنية على ظواهر الألفاظ، ظواهر الألفاظ لا تدل على هذا الأمر، فما ذكر في توجيه هذه المقولة مناف لما ذكره صاحب الكفاية في الاستدلال على ما ذهب عليه من أنه موافق لقواعد اللغة العربية، وورد استعمال ذلك في كلمات الفصحاء. أي فصيح من الفصحاء تصور أن هذا وجود مقبول استقصائي، أو أنه له وجود اعتباري، أو له وجود خارجي بلحاظ وجود مقبولية الحكم حينئذ؟ أكو هذا المعاني يجري في لساني حتى نقول بأن هذه المقولة هي المستعملة في كلمات الفصحاء. هذا بالنسبة إلى هذه الوجوه. أما ما استدل به صاحب الكفاية على ما ذهب إليه من أنه موافق للقواعد اللغة العربية، قواعد العربية، وأنه مستعمل في كلمات الفصحاء، أن ذلك أيضا غير صحيح. أن ما ذهب إليه أولا مخالف للظاهر اللفظي، إذ الظاهر أن هذا الوجه يحتاج إلى إضمار وتقدير، بدون الإضمار والتقدير لا يمكن المصير إلى أن المراد منه نفي الحكم بلسان نفي الموضوعي، فلا بد أن يكون هناك إضمار وتقدير. هذا مخالف للأصل، الأصل عدم الإضمار، الظاهر عدم الإضمار، عدم التقدير إلا أن يثبت ذلك. ولأنه هذا لا يخلو عن تعقيد، فألا أجل هذين الأمرين، الأمر الأول وهو أنه خلاف ظاهر اللفظ، إذ أنه يحتاج إلى إضمار وتقدير وهما خلاف الأصل. ثانيا أنه لا يخلو عن تعقيد في هذا الوجه وما ذهب إليه. كيف أنه تعقيد في المقام؟ أن كلامه يتصور له معنيان. المعنى الأول، وفيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المراد منه أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أن الفعل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى ضررا، اذهب وارمها واقلعها، أو أن فعل الأنصاري الذي يذهب على الفعل سمرة الذي يذهب على الأنصاري بدون إذنه أنه لا يسمى ضررا، لا ضرر ولا ضرار. يحتمل منه أنه هذا الفعل الذي صدر من سمرة لا يسمى ولا يعد ضررا، مثل قولهم لا ربا بين الوالد وولده، فإن الربا إنما يكون أخذ الزائد من شخص آخر، باعتبار أن مال الولد مال الوالد فلا ربا حينئذ بين الوالد والولد، فإن هذه الزيادة التي يأخذها الوالد إنما يأخذها من مال نفسه، ولا يسمى مثل هذه الزيادة ربا. فهنا فعل سمرة وهو دخوله على الأنصاري بغير إذنه لا يسمى ضررا أبدا، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. كيف لا يسمى، لا يعد هذا الفعل ضررا على الأنصاري، يدخل عليه بدون إذنه لا يسمى ضررا، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فهذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني أن يراد منه المعنون لا العنوان. هنا عندنا معنون أي المضر، والعنوان هو الضرر، فالضرر عنوان والمضر عنوان، باعتبار أن هذا الرجل أي المضر هنا قلع الشجرة ورميها على وجهه، قال اذهب فقلعها وارم بها وجهه. هذا المضر أي الفعل الذي صدر خارجا وهو قلع الشجرة ورميها على وجه هذا سمرة لا يعد ضررا أبدا، باعتبار أن سمرة بلغ مبلغا من الحقارة فلا يعد مثل ذلك ضررا بالنسبة إليه، مثل ما يقال بأنه لا رهبانية بالإسلام وأمثال ذلك من هذه. فحينئذ هذا الفعل أي قلع الشجرة، أي العنوان المعنون وليس العنوان، وهو المضر. هذا الفعل قلع الشجرة ورميها وجهه هذا لا يعد ضررا، باعتبار أن الأنصاري بلغ مبلغا بحيث لا يعد هذا ضررا بالنسبة إليه، من الحقارة بلغ مبلغا بحيث أنه لا يعد هذا الفعل ضررا. هذا المعنى الثاني. هذا المعنى الثاني هو الذي وجهه بعض المحققين أيضا، منهم السيد البجنوردي رحمه الله في قواعده، حيث قال بأن المراد من عبارة صاحب الكفاية أنه ليراد منه المعنون للعنوان، أي الفعل المضر لا يسمى ضررا حينئذ، باعتبار أن هذا الرجل بلغ هذا المبلغ من الحقارة فأمواله هدر بالنسبة إليه، هذا يسمى هدر. هذا هو الذي ذكره صاحب محقق العراقي رحمه الله في بعض تقريرات التي كتبت عنه، أنه قال بأن هذا أردأ الوجوه، ما ذهب إليه صاحب الكفاية أردأ الوجوه إذا أريد منه هذا المعنى، تقطع الشجرة وترميها ولا يعد ذلك ضررا، هذا أردأ الوجوه حينئذ. فذهب المحقق العراقي على هذا التفسير وعلى هذا الاحتمال، أن كلام المحقق وما ذهب إليه المحقق الخراساني أردأ الوجوه، هذا ما ذهب إليه. ولذلك المحقق العراقي أراد أن وحاول أن يصحح كلام المحقق الخراساني، قال بأنه ليس المراد من هنا منا هو نفس الفعل، باعتبار أنه لا يعد ضررا هذا الفعل، قلع الشجرة رميها لا يعد ضررا، هذا خلاف التحقيق، هذا أردأ الوجوه هذا. فحينئذ أراد تصحيح ذلك، قال بأنه لا عنوان ومعنون، والعنوان مرآة للمعنون، كما ذكرنا في باب الصحيح والأعم، هناك قد يكون عنوان مرآة للمعنون، فهنا لما نفى الضرر لا ضرر عنوان للمعنون مرآة للمعنون، فكأنما نفى المعنون حينئذ، فنفى بذلك المعنون لا العنوان حينئذ، أراد تصحيح ذلك. وإلا ظاهر اللفظ لا ضرر يراد منه المعنون لا يمكن إلا بهذا الطريق، أنه توجه الضرر نفي إلى العنوان باعتبار كونه عنوان مرآة للمعنون، كما ذكرنا في باب الصحيح والأعمي. فهنا المحقق العراقي أراد تصحيح هذا الوجه بهذه الكيفية، ولكن كيفما كان أن هذا الاحتمال أيضا بعيد، إذ يستلزم منه خلاف ما يريده الحديث، فمعناه أن الأحكام الضررية المترتبة على الضرر لا اعتبار بها، كل حكم مترتب على الضرر فلا اعتبار، لا ضرر ولا ضرار، أي لا أحكام الأحكام الضررية المترتبة على الضرر، وهذا خلاف ما يريده ظاهر اللفظ. وذلك أن الفعل الذي ثبت له حكم في الشرع يأتي الشارع الأقدس وينفي ذلك الحكم المترتب على ذلك الفعل، هذا صحيح، مثل الربا، مثل الشك، كشك كثير الشك، فإن للربا حكم مترتب عليه، فأراد الشارع أن ينفي هذا الحكم المترتب على الربا بين الوالد والولد، هذا صحيح. كذلك للشك حكم لا بد من مراعاة ذلك الحكم، يأتي الشارع الأقدس ويقول لا شك لكثير الشك، أن ينفي الحكم عن الشك لمن كثر شكه، هذا صحيح. أما أن الأحكام المترتبة على الضرر نفسه يأتي الشارع الأقدس وينفيه، هذا خلاف التحقيق، خلاف المراد. هذا الأحكام الضررية المترتبة على الضرر لا ضرر أن ينفيها، معناه هذا خلاف ما يريده الشارع الأقدس، فالضرر لا حكم له حينئذ، أي ناس للضرر حكم في الشرع، وهذا خلاف ما يريده. إلا أنه قد يستشكل في المقام بأنه ما الفرق بين حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وبين حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، رفع ورفع، فعينئذ ما الفرق؟ هناك قلتم بأن الرفع مرفوع هو المعنون، وهنا تأتون وتقولون في حديث لا ضرر أنه لا يمكن أن يراد منه المعنون، باعتبار أن رفع المعنون يستلزم رفع الأحكام المترتبة على الضرر، أي الأحكام الضررية المترتبة على الضرر مرفوع، وهذا خلاف ذلك، وهذا الإشكال يدفع وسيأتي بيانه إن شاء الله.